إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، إن محاسبة النفس أمر واجب على كل مسلم، لا سيما حينما تكثر الفتن والصوارف عن طاعة الله جل وعلا، وما أكثرها في زماننا. ففي مثل هذه الفتن الكثيرة والصوارف المتلاحقة يتأكد على العبد مجاهدته لنفسه ومعاتبتها، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد أمر الله جل وعلا بمحاسبة النفس، وكذلك جاءت الأحاديث تحث على ذلك. فمن ذلك ما سمعتم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا نسي الإنسان محاسبة نفسه ربما وصل إلى الفسق والعياذ بالله. وقد جعل الله جل وعلا محاسبة النفس بين التقوى مرتين لأهمية ذلك. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله يعني نعم الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة، والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه عبد الله يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل فبوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني أحوال ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فأقتله، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، يعني من ترفع صوتها عند المصيبة، ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا هو حال صحابي جليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الإمام مسلم والترمذي عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله، ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله إنا نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان له: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، إلى أن قال رحمه الله: النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه. وهذا مهم جدا يا عباد الله، أن تعلم أن عبادتك إنما هي محض فضل الله وإحسانه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني بعد العمل أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى مبينا أهمية محاسبة النفس وأقوال السلف في ذلك، قال رحمه الله تعالى: كما في غاثة اللهفان له، وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقال مطرف بن عبد الله قال رحمه الله تعالى وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، يعني استحقرهم. أتدرون يا عباد الله من هو مطرف بن عبد الله هذا؟ قال عنه الإمام الذهبي في السير: الإمام القدوة الحجة رحمه الله تعالى. وكان من دعائه في يوم عرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي، اللهم لا ترد الناس لأجلي، يحتقر نفسه رضي الله عنه. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، والذي قال عنه الذهبي في السير: الإمام القدوة الواعظ الحجة، قال رحمه الله تعالى: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وقال أيوب السختياني رحمه الله، والذي قال عنه الذهبي في السير أيضا: الإمام الحافظ سيد العلماء. انظروا للإمام الحافظ سيد العلماء ماذا يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. إذا كان هذا هو قبل أيوب الإمام الحافظ سيد العلماء، فماذا يقول مثلي ومثلك يا عبد الله؟ ولما احتضر سفيان الثوري رحمه الله، يعني حضرته الوفاة، وما أدرك ما سفيان الثوري، ملقب بالإمامة في الدين، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة. لما احتضر رحمه الله دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد بن سلمة: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو لك ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا، وقال محمد بن واسع: ومن هو محمد بن واسع؟ قال عنه الذهبي رحمه الله في السير: الإمام الرباني القدوة، الإمام الرباني القدوة. ماذا يقول عن نفسه؟ لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد. هذه أقوال السلف في ازدراء أنفسهم واحتقارها. ألا شاهت وجوه الحدادية الجدد الذين لبسوا لباس السلفية وراحوا وغدوا بل سهروا الليالي للطعن في العلماء واحتقارهم. هؤلاء العلماء الذين وقفوا في هذه الفتن العظيمة موقف الصدق، ألا خيب الله رواح الحدادية وغدوهم وسهرهم؟ ألا أيها الأصاغر الأقزام، من أين أنتم من هذه الأقوال الطيبة للسلف الصالح في تزكية العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ ألا فلينظر هؤلاء السفهاء إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله نقلا عن الإمام ابن أبي حاتم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله، وساق ابن أبي حاتم في تفسيره عن عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها يسأل زوج رسول الله وحبيبة رسول الله والتي توفي رسول الله وهو راض عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هكذا تقول عائشة: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. قال: فجعلت نفسها معنا، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مخت نفسه والازدراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه سبحانه أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل على عمله هلك، فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا أضرار ترك محاسبة النفس، قال رحمه الله تعالى: وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا في هذه الجمعة أيها الإخوة لأهمية ذلك أن نبين شيئا قليلا من فضائل وآداب يوم الجمعة للحاجة إلى ذلك، وسنفرد لها خطبة بعد إن شاء الله تعالى. يوم الجمعة يا عباد الله خير أيام الأسبوع وخير أيام العام. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن فضائل هذا اليوم المبارك أنه يستجاب فيه الدعاء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة إجابة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر 11 قولا في هذه الساعة، وأرجح هذه الأقوال قولا فضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول يعني في هذه الساعة التي لا يرد فيها الدعاء أنها من جلوس الإمام يعني على المنبر يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وأما القول الثاني فقال ابن القيم رحمه الله: والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقد صحح الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع. أيضا يا عباد الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه يعني الطيب، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. فمن السنة ألا تفرق بين اثنين، وإنما تجلس حيث انتهى بك المجلس، ثم يصلي ما كتب له يعني قبل أن يرقى الخطيب المنبر. فإذا رقى الخطيب المنبر فلا يصح صلاة إلا تحية المسجد، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت. والسكوت والصمت حال الخطبة ووقت الخطبة أمر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صه فقد لغى، من قال لأخيه صه يعني اسكت فقد لغى. فقد لغى، فلا يجوز الكلام أثناء الخطبة إلا لمصلحة الخطبة. كان يخطئ الخطيب في آية فيجوز لشخص أن يبين له هذا الخطأ، أو يكون أمر عظيم يخص المسلمين يجوز له، لحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله جل وعلا، يعني استسقي لنا، أو لحاجة الخطبة، أما بدون ذلك فلا. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يغفر له أسبوع كامل. إذا فعل ماذا؟ إذا اغتسل وبكر لصلاة الجمعة وادهن من الطيب ولم يفرق بين اثنين واستمع للخطيب، يغفر له أسبوعا كاملا صغائر الذنوب. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، يعني المبكر لصلاة الجمعة كالذي يهدي بدنه، يعني بعيرا وجملا سمينا، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام يعني إلى المنبر طووا صحفهم ويستمعون الذكرى، يعني من دخل فإنه لا يسجل في هذه الصحائف إذا دخل بعد رقي الخطيب المنبر. فاحرصوا يا عباد الله على هذه الأداب النبوية، لا سيما مع هذه الفضائل العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. واللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، يا ذا الفضل والإنعام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم احفظ بلدنا مصر من أعداء الداخل والخارج، اللهم احفظ بلدنا من أعداء الداخل والخارج، اللهم احفظ مصرنا من أعداء الداخل والخارج وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصر السنة وأهلها في كل مكان، اللهم ارفع راية السنة خفاقة في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اقمع أهل البدع والأهواء، اللهم اقمعهم قمعا يا ذا الجلال والإكرام، وأعلي راية السنة يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.